الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب المتعلق بفضل الجهاد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هذا حديث أورد المصنف رحمه الله تعالى طرفه وموضع الشاهد منه، والحديث بتمامه كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ ألا نسوق لهم هذه البشارة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. هذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة ونصوص عديدة استدل بها أهل العلم على أن الجهاد من فروض الكفاية وليس من فروض الأعيان، من فروض الكفاية وليس من فروض الأعيان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، أو جلس في أرضه التي ولد فيها. ومر معنا أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام 5 مرتبا على فعلها دخول الجنة، إلا أن يتطوع الإنسان فيزيد أمورا من باب التطوع والتنفل. ففي هذا الحديث قال: جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. هذا فيه أن القيام بهذه الفرائض أعظمها فريضة الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى أي ربا خالقا رازقا، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فيفرده بالعبادة ويخلص له الدين، وبالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من رب العالمين فيصدقه فيما أخبر، ويأتمر بما أمر وينتهي عما نهى عنه وزجر، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال: وأقام الصلاة، أي المكتوبة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، صلاة الفجر، صلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء. هذا المراد بإقام الصلاة، أي المكتوبة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد. وصيام رمضان وهو شهر واحد في السنة. ولم يذكر الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا على الغني الذي عنده نصابا يبلغ الزكاة. ولم يذكر الحج، لأنه لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة على المستطيع، على المستطيع. فمن كان ذا مال يبلغ النصاب فعليه هذه الفريضة، ومن كان مستطيعا الحج فعليه هذه الفريضة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلما قال عليه الصلاة والسلام ذلك، قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ أفلا نبشر الناس؟ قولهم أفلا نبشر الناس يتعلق بالجملة الأخيرة من الحديث، قول جاهد في سبيل الله أو قعد في أرضه التي ولد فيها. هذا الحديث في دلالته على أن الجهاد من فروض الكفاية هو نظير الآية الكريمة، قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. قول فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة يوضح هذا الحديث، وأن المراد بالدرجة هي هذه: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، لا يستوي القاعد والمجاهد، لكن كلا ماذا؟ كلا وعد الله الحسنى، كلا وعده الله الجنة، مثل ما في هذا الحديث قال: كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ولهذا ذكر أهل العلم أن هذا الحديث في تسلية للمؤمن الذي له رغبة في الجهاد نصرة لدين الله لكن لم يتيسر له، ولهذا ينبغي على المسلم إذا وجدت الرغبة في الجهاد في سبيل الله أن يجعلها في جهاد صحيح، جهاد مشروع، لا يتبع كل راية، لأن ترفع رايات باسم الجهاد لكنها ليست قائمة على الشرع وليست قائمة على ضوابط الكتاب والسنة، فلا يدخل في شيء من ذلك، لا يدخل في شيء من ذلك. فإن لم يتيسر له فالحديث فيه تسلية له وفيه بشارة له. ولهذا الصحابة عرفوا أن هذه بشارة، قالوا أفلا نبشر الناس، لأنه تضمن بشارة عظيمة، قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ثم نصح النبي عليه الصلاة والسلام الحريص على أمته بنصيحة عظيمة جدا مهمة تتعلق بالدعاء. قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. بعض العوام والجهال يقول في دعاء أو في حديثه: أرجو الله أن يدخلني الجنة ولو عند باب الجنة، المهم أنني فقط أدخل. وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، ثم وصف الفردوس بصفات تشوق قلب المؤمن إليه وتقوي طمعه ورغبته فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. فيسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة، ويتبع الدعاء بماذا؟ بالعمل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يتبع الدعاء بالعمل، بالعمل الصالح الذي ينال به مثل ما تقدم في الحديث: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقد أفاد الحديث أن الجنة درجات، أن الجنة درجات، وبين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. والجنة درجات كثيرة، ولم يرد في النصوص، لم يرد في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ما يدل على حصر هذه الدرجات أو عدد هذه الدرجات، لم يرد شيء من ذلك. لكن في هذا الحديث أن هناك 100 درجة في الجنة أعدت لمن؟ للمجاهد، للمجاهد في سبيل الله. وكل درجة قال عليه الصلاة والسلام بينه وبين الأخرى كما بين السماء والأرض. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه عظيم فضل المجاهد وعظم عناية الله به.
نعم، فيه عظيم فضل المجاهد وعظم عناية الله سبحانه وتعالى به، وفي الوقت نفسه فيه أيضا تسلية لمن حرم الجهاد ولم يتيسر له، وأنه ليس محروما من الأجر وليس محروما من دخول الجنة، كما هو واضح دلالة ذلك في الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد رضي الله عنه فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المخرج في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خصلتين عظيمتين. قال في ذكره الخصلة الأولى، قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأيضا في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وجاء من حديث ثوبان بسند ثابت مشروعية قول هذا الذكر في الصباح 3 مرات في جملة أذكار الصباح، وفي المساء 3 مرات في جملة أذكار المساء. فأنت تقوله في الصباح والمساء، وتقوله كلما سمعت النداء. وهذا القول لهذا الذكر العظيم المبارك هو نوع من التجديد للإيمان، لأن من المطالب المهمة أن تعمل يوميا على تجديد إيمانك، وهذه الكلمات هي من أعظم ما يكون في هذا الباب: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا المعنى جدده كل صباح 3 مرات وكل مساء 3 مرات، وجدده كل مرة تسمع فيها الأذان. ولهذا يتكرر هذا التجديد 5 مرات مع سماع الأذان، وإذا أكرمك الله أيضا بسماع الأذان الأول زاد العدد، وأيضا في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات، يعني قرابة 15 مرة في اليوم تجدد هذا الإيمان. وليعلم المسلم أن هذه المذكورات الثلاث هي أصول يقوم عليها الدين، يقوم عليها دين الله عز وجل. ولهذا لعظم شأن هذه الأصول الثلاثة إذا أدرج المرء في قبره جاءه ملكان فأجلسه وقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيه؟ لا يسألانه إلا عن هذه الأصول الثلاثة. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يدرك أهمية هذه الأصول الثلاثة في حياته، وأهمية العناية بها، وأهمية تربية الأولاد والنشأ على هذه الأصول والعناية بها وضبطها ومكانتها العظيمة. أرأيتم الآباء لما يقبل وقت الاختبار كيف يهتم كل أب بأبنائه، يلقنه الدروس والأجوبة ويتابع معه حتى ينجح في اختبار الدنيا. وهذه أسئلة ثلاثة محددة يسأل عنها الميت إذا أدخل في قبره، فتنة وامتحانا وابتلاء، فكيف لا يستعد لهذا الاختبار بتجديد الإيمان كل يوم بهذه الأصول الثلاثة. ومن النعم العظيمة التي اصطفى الله سبحانه وتعالى بها وخص بها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن أفرد هذه الأصول الثلاثة بمؤلف بين فيه هذه الأصول وساق فيه الأدلة وذكر بعض التفاصيل المتعلقة بها نصحا منه للأمة وحرصا على العباد أن يعرفوا هذه الأصول الثلاثة التي يقوم عليها دين الله. ولا أعلم قبله من أهل العلم من أفرد هذه بالتأليف، لا أعلم قبله من أفردها بالتأليف. وهذا من الفتوحات ومن التوفيق، توفيق الله عز وجل لذلك الإمام الناصح رحمه الله تعالى، أفردها برسالة. وأيضا من شدة حرصه على عوام المسلمين كتبها بلهجة بسيطة مختصرة للعوام، كتبها بلهجة بسيطة مختصرة للعوام. كل هذا من الحرص، حرصه رحمه الله أن يعي الناس هذه الأصول الثلاثة. انظر هذا الحديث حتى تدرك أهمية هذه الأصول الثلاثة في حياتك. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، عجب لها أبو هريرة، عجب لها أبو سعيد رضي الله عنه، عجب لها، أمر عظيم جدا، عجب وفرح. ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعدها علي يا رسول الله، من شدة ما قام في قلبه من الفرح وكون قلبه عجب لهذا الأمر العظيم. قال: أعدها علي يا رسول الله، فأعادها علي صلى الله عليه وسلم، فأعادها علي. وأخرى قال: يرفعه الله بها. لو تقارن بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي قبله تجد أنهما متطابقين تماما. في الحديث الأول ذكر هذه الأصول في قوله: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، هذه الأصول الثلاثة. من آمن بالله هذا الرضا بالله ربا، وبرسوله هذا الرضا بالرسول صلى الله عليه وسلم رسولا، وأقام الصلاة وصام رمضان، هذه أهم فروض الإسلام وأعظمها، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هنا قال: وجبت له الجنة. فلما قال أبو سعيد: أعدها علي يا رسول الله، أعادها عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر ماذا؟ الخصلة الأخرى وهي الجهاد. قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. الحاصل أن هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري مطابق تماما لماذا؟ للحديث الذي قبله، مطابق تماما للحديث الذي قبله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال القرطبي: الدرجة المنزلة الرفيعة، ويراد بها غرف الجنة ومراتبها التي أعلاها الفردوس.
نعم. الله عز وجل يقول: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. الجنة درجات والنار دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النار دركات والجنة درجات ومنازل بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. نعم. يقال لقارئ القرآن كما في الحديث: اقرأ وارقى، فإن درجتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وجاء أيضا في بعض الروايات لهذا الحديث: إن الجنة تحت ظلال السيوف. إن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا فيه أنه ليس بين المجاهد، لأن الآن لاحظ أبو موسى روى هذا الحديث وهو أين؟ وبحضرة العدو، وبحضرة العدو. فالحديث فيه أنه ليس بين المجاهد وبين الجنة إلا أن يقتل في سبيل الله، إلا أن يقتل في سبيل الله، وهذا فيه أن الشهيد في الجنة. وهذا المعنى متقرر في القرآن في قوله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ففي الحديث أن ليس بين المجاهد وبين دخول الجنة إلا أن يستشهد صادقا مخلصا مقبلا غير مدبر، فليس بينه وبين الجنة إلا ظلال السيوف. ما معنى ظلال السيوف؟ يعني الآن لما يلتقي الصفان والمسلم يرفع السيف، إذا رفع المسلم سيفه أصبح الكافر تحت ماذا؟ ظلال سيف هذا المسلم الذي رفع سيفه عليه. وإذا رفع الكافر سيفه على المسلم صار المسلم تحت ظل السيف، فإذا هوى وضربه به دخل الجنة، وذاك إذا ضربه المسلم دخل النار. الكافر المقاتل للمسلمين ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، والمسلم ليس بينه وبين الجنة في جهاده في سبيل الله إلا أن يموت. هذا معنى قوله تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة، يعني ثيابه ولباسه متواضعة بسيطة جدا، فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ استوثق ويستثبت. قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، يعني يسلم عليهم سلام توديع. ثم كسر جفن السيف، الجفن الغمد الذي يجعل فيه السيف، يعني لا يريد أن يعيده إلى غمده مرة أخرى، فألقاه ثم مشى بسيف إلى العدو فضرب به حتى قتل، أي في سبيل الله. نظير هذا الحديث في صحيح البخاري حديث عبد الله بن أبي أوفى، والحديث يتضمن معنى مهم في هذا الباب. الآن لما تسمع إن الجنة تحت ظلال السيوف لا يعني ذلك ماذا؟ أن تتمنى لقاء العدو، ليس مطلوبا أن تموت، ليس هذا ليس أمرا مطلوبا، لا تتمنى ذلك، لا تتمنى لقاء العدو، لكن إذا بليت فاصبر. ولهذا في صحيح البخاري جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين المعنيين في حديث عبد الله بن أبي أوفى، قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولهذا أبو موسى رضي الله عنه حدثهم بهذا الحديث أمام العدو، وهم في ملاقاة العدو حدثهم بهذا الحديث حثا لهم على ماذا؟ الصبر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، قال القرطبي رحمه الله: هو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ، فإنه أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه، والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المقاتلين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، فتمسه النار. وسيأتي معنا أن النار لا تمس يعني قدم عبد اغبرت قدمه من النار. قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، يعني حرم الله على النار أن تمس من اغبرت قدمه في سبيل الله. فهذا فيه فضل الجهاد، وفيه البشارة العظيمة للمجاهد أنه لا تمسه النار. وهذا فيه أيضا أن الجهاد من موجبات الغفران، موجبات الغفران، غفران الذنوب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه بشارة للمجاهد بالنجاة من النار، وعند أحمد وغيره من حديث معاذ رضي الله عنه: ولغبرت قدم في عمل يبتغي به درجات الآخرة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله.
نعم. والحديث مثل ما ذكر الشارح رحمه الله رواه أحمد في المسند، لكن فيه شهر في الإسناد، شهر بن حوشب، وهو ضعيف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، رجل بكى من خشية الله. ومما يوضح هذا الحديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رجل، ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذه الحالة أن يكون العبد خاليا في خلوة بينه وبين الله، خاليا أي في خلوة بينه وبين الله، ليس عنده أحد من الناس يطلع عليه، ثم يتدبر في آيات الله ويتفكر في عظمة الله ويتأمل في الجنة والثواب والنعيم، ويتأمل في النار والعقاب، فيتحرك قلبه خوفا وخشية وأيضا طمعا ورغبة فيبكي وتدمع عيناه. فيخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. من خشية الله، الخشية إنما تكون عن علم بالله، كما يوضح ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خوف عن علم، هذا معناها، خوف عن علم. والذي يثمر هذه الخشية في القلب حسن التدبر في آيات الله، آياته المسموعة وآياته الآيات المسموعة المتلوة وآياته المشاهدة المرئية، آياته الكونية، يتأمل ويتدبر ما يزيده تعظيما وخوفا ما من الله عز وجل، وتعظيما لله عز وجل وقدرا له حق قدره جل في علاه. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل هذا يحصل عندما يحلب اللبن من ضرع الناقة أو البهيمة؟ هل يرجع إلى الضرع؟ يعني أنه مستحيل أن يدخل النار، هذا هو المعنى. نظير ذلك ما في معنى آخر قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الثقب الذي في الإبرة الصغير، هل يمكن أن يدخل معه جمل؟ ما يمكن. إذن هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا، مستحيل أن يدخلوا الجنة وهم كفار مكذبون بآيات الله، مكذبون برسله. هؤلاء الجنة بعيدة عنهم، مثل بعد دخول الجمل في ماذا؟ في سم الخياط. وهنا لا يلج النار، هنا لا يلج النار الرجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ما يعود اللبن في الضرع، اللبن لا يعود في الضرع. فهؤلاء فيه أنهم لا يدخلون النار، استحالة دخولهم النار مع وجود ماذا؟ البكاء من خشية الله. ومن أعظم العلامات على كون هذا البكاء من خشية الله أن يأتي به خاليا، مثل ما في الحديث الذي مر معنا، حديث السبعة. لأن الإنسان بحضرة الناس قد يبكي، لكن قد يدخل نفسه ما يدخلها، ويخالط نفسه ما يخالطها. ثم قال، وهذا موطن الشاهد، قال: ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. غبار في سبيل الله ودخان جهنم، هذا مثل الحديث الذي قبله: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. هنا قال: لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وهذا فيه أن الجهاد من موجبات الغفران، غفران الذنوب والنجاة من النار. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه بشارة بالنجاة من النار لمن خشي الله تعالى وللمجاهدين في سبيل الله.
نعم.
قال المصنف:
نعم. حتى يمكن نقول أيضا هذا الحديث نظير ما تقدم في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي سعيد الخدري في ذكر الخصلتين، في ذكر الخصلتين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
نعم. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس، وأيضا فيه ذكر هاتين الخصلتين، قال: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار. المراد بقوله عينان لا تمسهما النار أن يحرم جسده كله على النار، أن يحرم جسده كله على النار، وهو من أطلاق الجزء وإرادة ماذا؟ الكل، من أطلاق الجزء وإرادة الكل. قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وهذا نظير ما تقدم، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا فيه فضل المرابطين على ثغور المسلمين، يرصدون العدو ويراقبون تحركه ويصدون عاديته ويدفعون عن أرض الإسلام، هؤلاء لهم هذا الفضل، هذا الفضل العظيم وهذا الثواب العظيم. قال عين باتت تحرس في سبيل الله، عين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا في فضل أهل الرباط، الرباط على ثغور الإسلام حماية لأرض المسلمين، حماية لأرض المسلمين. ومن نعم الله علينا في هذه البلاد وجود رجال مرابطين يقومون على حراسة هذه الأرض المباركة ويسهرون الليل، مثل ما قال باتت تحرس في سبيل الله. فحق هؤلاء علينا الدعاء لهم، لأنهم على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام وفي حصن عظيم وفي حراسة، فحقهم علينا الدعاء، الدعاء لهم أن يحفظهم الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم وذرياتهم، وأن يتقبل رباطهم وأن يعلي بذلك عنده منازلهم ودرجاتهم، وأن يثيبهم هذا الثواب الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في بيان فضل المرابطين في سبيل الله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الخصلتين، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فإن فاتتك أيها المسلم الثانية فلا تفوتك ماذا؟ الأولى. قوي إيمانك، قوي قربك من القرآن وتدبرك لكلام الله عز وجل وتفكرك في آياتك، لعل قلبك يتحرك بكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. فإن عينان لا تمسهما النار، منهما عين بكت من خشية الله. فإن فاتتك الثانية التي هي الرباط في الثغور فلا تفوتك الأولى التي هي البكاء من خشية الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الخشية الخوف الناشئ عن تعظيم ومعرفة. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم، هذا هو المعنى. الخشية، العلماء عرفوا الخشية هي أنها خوف ناشئ عن معرفة، معرفة بالله. ويدل على ذلك الآية الكريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله، ووفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.